بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. كما تذكرون جميعا أننا شرعنا في بيان علامات الإعراب، وبدأنا بعلامات الرفع، وقلنا بأن العلامات واحدتها علامة وهي الأمارة، ثم ذكر الناظم يعني على سبيل الإجمال هذه العلامات، فقال: ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. وقلنا بأنه ابتدأ بالضم، بذكر الضم لأنه هو الأصل، وإشارة منه أيضا إلى تقسيم علامات الإعراب إلى ما يعرب بالحركات وإلى ما يعرب بالحروف. فما يعرب بالحركات هذا هو الأصل، وما يعرب بالحروف هو الفرع عن الأصل. إذن ضم إشارة إلى الأصل، وإشارة إلى ما يعرب إعراب الحركات، وواو ألف والنون. قلنا يعني ثنى بالواو بعد الضم مباشرة لأنها بمثابة البنت، لأننا إذا أشبعنا الضمة تولدت عنها الواو. ثم الألف والنون، وهذه فروع علامة الرفع بها تكون. إذن الرفع إما أن يكون بالضمة، وإما أن يكون كأصل، وإما أن يكون بالواو أو الألف أو النون نيابة. ثم شرع يفصل لنا هذه المذكورات الأربع، هذه العلامات الأربع. قال: فارفع بضم المفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء. إذن بدأ بماذا؟ بالمفرد من الأسماء، فإن الضمة تكون علامة للرفع فيه. فارفع بضم المفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء. الشاهد من هذا المثال قوله: زيد كجاء زيد صاحب العلاء. هذا تذكير فقط يعني لما مضى. زيد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم، لماذا؟ لأنه فاعل ولأنه اسم مفرد. صاحب العلاء تتميم للمثال. ثم قال: وارفع به الجمع المكسر. الموضع الثاني الذي تكون الضمة علامة للرفع الجمع المكسر أو جمع التكسير، وهو ما دل على أكثر من اثنين مع تغير في بناء مفرده. وأنواع التغير قلنا ثلاثة: إما أن يتغير بالشكل أو بالزيادة أو بالنقصان أو بأحدهما مع الآخر أو بهم جميعا على ما رأيناه يعني في الدرس السابق. ثم: وما جمع من مؤنث فسلم، إشارة إلى جمع المؤنث السالم. وما جمع وهو كل جمع زيد على مفرده ألف وتاء في آخره، هذا هو جمع المؤنث السالم، فإن الضمة تكون علامة للرفع فيه. جاءت المسلمات، إذا قلنا جاءت المسلمات هذا خطأ لا يصح لغة. جاءت المسلمات، فالمسلمات فاعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره لأنه فاعل، العلة الأولى. والعلة الثانية لأنه جمع مؤنث سالم. ثم قال: كذا المضارع. أيضا المضارع الذي لم يتصل شيء به، وذكر هنا الفعل، مع أننا قلنا بأن الأصل في الأفعال ماذا؟ الأصل في الأفعال البناء. وما هو البناء؟ يعني أن آخر الكلمة يلزم حالة واحدة لا يتغير، لا يتغير. فالمضارع إنما سمي مضارعا لمشابهته ومضارعته للاسم، وبالتالي فإنه يأخذ حكمه في الإعراب. نعم، كذا المضارع الذي لم يتصل، لكن بشرط. فمتى تكون الضمة علامة للرفع في الفعل المضارع؟ قال: إذا لم يتصل شيء به، يعني مما ينقل إعرابه، إما يعني من أن يكون معربا إلى أن يبنى، من الإعراب إلى البناء، بأن اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد شديدة كانت أو خفيفة فإنه يبنى على ماذا؟ فإنه يبنى على ماذا؟ يعني المضارع إذا اتصل، هذا سؤال موجه إليكم جميعا. نعم صحيح، أحسن. يعني فإنه يبنى على الفتح إذا اتصلت نون التوكيد شديدة كانت أو خفيفة بالمضارع. إذن هذا مما قد يتصل بالفعل المضارع وبالتالي يبنى، أو يعني يبقى في إطار الإعراب لكن يدخل عليه ما ينصبه أو ما يجزمه، كما إذا دخل عليه حرف جازم أو حرف ناصب كما سيأتي معنا في باب الأفعال وما يليه من باب النواصب وباب الجوازم. عندنا الفعل حفظ مثلا، مضارعه يحفظ، فيحفظ ينطبق عليه ما ذكره الناظم هنا، كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به. لكن إذا قلنا لم يحفظ، هل نقول لم يحفظ؟ لا، لا يصح هذا. إذن فالمضارع لا يبقى على أصله في الإعراب، يعني لأن أصله في الإعراب أن يعرب بماذا؟ بالرفع بالضم، وبالتالي يعني أن تكون الضمة علامة على رفعه، وبالتالي هنا دخل عليه ماذا؟ ناصب، فنقول لن يحفظ، لن يحفظ. أما إذا دخل الجازم فنقول لم يحفظ، لم يعلم، إلى غير ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. على أي، كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به، كيهتدي وكيصل. يهتدي هنا إلى ماذا يريد أن ينبهنا الناظم رحمة الله عليه؟ يهتدي هذا المثال، يهتدي إلى الإعراب التقديري. نعم، يهتدي إلى الإعراب التقديري الذي مر معنا بيانه وتعريفه، ويصل إلى الإعراب ماذا؟ إلى الإعراب اللفظي. نعم، ويصل، ها نعم، إلى الإعراب الظاهر أو اللفظي. نعم، إذن يصل فنعربها فعلا مضارعا مرفوعا بالضم الظاهرة على آخره. لماذا؟ لأنه صحيح الآخر، فالإعراب بالتالي يكون ظاهرا فيه. أما يهتدي بسبب وجود علة، أنه وقع معتلا، أي فيه حرف علة، وخصوصا الياء يعني كفى في هذا المثال، وقد يعني تقع فيه الواو أو الألف، لكن إذا يعني اعتل بالياء والواو فالإعراب فيه يكون تقديريا، المانع فيه ماذا؟ نعم، الثقل. أما إذا كان آخره ألف فما المانع؟ يرضى مثلا، التعذر. نعم، المانع هو التعذر، نقول يرضى ولسوف يرضى. يرضى فعل مضارع مرفوع للضمة المقدرة على آخر، منع من ظهورها التعذر، يعني هذا على سبيل الإيجاز لما سلف ذكره فيما يتعلق بهذه الأبيات الثلاثة. نكمل إن شاء الله تعالى ونتمم بالتالي هذا الباب إن شاء الله عز وجل. قال: وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك. وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي، ورفع ما ثنيته بالألف، وارفع بنون يفعلان يفعلان يفعلون تفعلان تفعلون يافل وتفعلين، وفي الاستعمال تعرف ذي بخمسة الأفعال. فقوله رحمه الله: وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك، هنا الناظم انتقل إلى علامة فرعية أخرى وهي الواو. فالواو من يعني مما يدخل في الإعراب، بماذا؟ في قسم الإعراب للحروف، وهذا القسم هو قسم فرعي عن الأصل كما مر معنا. إذن فالواو تكون علامة أو تكون على الرفع في ماذا؟ في هذه المذكورات الخمس، وتسمى عند النحاة بماذا؟ تسمى بالأسماء الخمسة، تسمى بالأسماء الخمسة. والملاحظ أن الناظم تبعا للأصل صار على مذهب الكوفيين يعني في جعلها خمسة، على عكس البصريين الذين يجعلونها ستة، يضيفون كلمة الهن يعني، وهذا اسم جنس يعني يطلق على كل ما يستقبح وقيل يكن به الفر، نعم يعني الهنو. وابن مالك رحمه الله أيضا جرى على هذا المذهب، على مذهب البصريين، قال: أب أخ حم كذاك وهنو الهنو، والنقص في هذا الأخير أحسن يعني، لكن نحن نمشي على ما صار عليه الناظم وما هو حاضر لدينا الآن. وارفع بواو، إذن فالواو تنوب تكون نائبة لأنها فرع عن الضمة في الأسماء الخمسة، وهي أخوك أبوك ذو مال، ذو وليس مال، ذو حموك وفوك، إذن فهي خمسة أسماء. وهذه الأسماء الخمسة لكي تعرب هذا الإعراب يشترط فيها شروط، لا بد من توفر شروط لكي تعرب هذا الإعراب، لكي تكون الواو ماذا؟ نائبة عن الضمة في حالة الرفع. الشرط الأول، هذه الشروط أن تكون يعني نجملها أولا ثم نقوم بتفصيلها، أن تكون مفردة، هذا هو الشرط، أن تكون مفردة مكبرة لا مصغرة، وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. نعم، هذه هي الشروط يعني العامة في هذه الأسماء الخمسة. وذو تنفرد بأن تكون بمعنى صاحب، ذو ينبغي أن تكون بمعنى صاحب، لماذا؟ حتى نستثني ذو الطائية الموصولية التي بمعنى الذي، إذن ذو ينبغي أن تكون بمعنى ماذا؟ بمعنى صاحب، وليس بمعنى الذي، ذو الموصولية الطائية نسبة إلى قبيلة طي. نعم، والفم يعني هذه الكلمة ينبغي أن تنفصل الميم عن فو، واضح؟ سنبين إن شاء الله تعالى هذا. إذن قول: وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك، قلنا ينبغي أن تكون مفردة، أخوك هذا مفرد، أخ أب مفرد، حم فم إلى غير ذلك، فهذه مفردات، لأنه إذا وقعت مثنات أو مجموعة فلا تعرب هذا الإعراب. يعني أعطي مثالا على ذلك، فنقول: جاء أخوك، مثال يعني سهل يسير يبين لنا هذه القاعدة بالنسبة للأسماء الخمسة. جاء أخوك، جاء كيف نعربها؟ جاء فعل ماضي مبني على الفتح. أخوك إذن كيف نعربها؟ بسرعة يعني، نعم، فاعل مرفوع، ما علامة رفعه؟ أخوك، الواو، نعم، ينبغي أن نتمم الإعراب، الواو نيابة عن الضمة، نعم هكذا نقول. جاء أخوك، أخوك نقول فعل فاعل مرفوع بماذا؟ ليس بالضمة، لأن الأصل في الفاعل أن يكون مرفوعا، جاء زيد، واضح. لكن هنا لما كان هذا الاسم من الأسماء الخمسة تغير فيه الإعراب، له إعراب خاص به. جاء أخوك فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، الكاف مضاف إليه، قلنا ينبغي أن تكون مضافة وليست منقطعة عن الإضافة، وهذه الإضافة ينبغي أن تكون لغير ياء المتكلم. نعم، سنمثل يعني لكل كلمة على حدة إن شاء الله. أخوك، أبوك كذلك، قام أبوك، قام كيف نعربها؟ قام، يعني حتى تروض ألسنتنا على الإعراب إن شاء الله بهذه الطريقة، فعل ماض مبني على الفتح، نعم صحيح. أبوك كيف نعربها؟ قام أبوك، فاعل مضارع، لا مرفوع، نعم فاعل مرفوع بماذا؟ نعم مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة، نعم لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، الكاف مضاف إليه، وهكذا بالنسبة لحموك. لكن قلنا يعني هذه الأسماء يشترط فيها أن تكون ماذا؟ الشرط الأول أن تكون مفردة، نعم، والشرط الثاني نعم قلنا أن تكون مكبرة، وضد التكبير التصغير، يعني أن لا تكون مصغرة، لماذا؟ لأن إذا صغرت فإنها تعرب إعراب الحركات الظاهرة، أخي أبي، نعم، فمثلا أخ، هذا يعني التصغير، إذا صغرنا هذا الاسم نقول أخي، فنقول جاء أخي، أخي فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، واضح؟ أبي إلى غير ذلك، أبي أيضا يعرب إعراب الحركات الظاهرة وليس إعراب الحروف، إذا أن تكون مفردة، أما إذا كانت يعني مثناة فنقول جاء أبوان أخوان، فتكون الألف علامة على الرفع، هذا سيأتي في المثنى، أو جمع تكسير أب، إذا جمع جمع تكسير فنقول آباء، جاء الأباء، واضح، فهذا جمع تكسير لأب، فإنه يعرب بماذا؟ مرت معنا قاعدة جمع التكسير في حالة الرفع، بما يرفع جمع التكسير؟ بالضم، نعم، فالضمة تكون علامة للرفع في جمع التكسير، وارفع به الجمع المكسر الذي مر معنا بيانه. إذا أن تكون مفردة لا مثناة ولا جمعا، وأن تكون مكبرة لا مصغرة وأن تضاف إلى ماذا؟ وأن تضاف إلى غير ياء المتكلم. إذا قلنا مثلا في قول عز وجل إن هذا أخي له 99 نعجة، أو قوله عز وجل خذ قوله تعالى وأخي هارون أخ، أليست من الأسماء الستة؟ نعم هي من الأسماء الستة، لكن هنا كيف نعربها؟ وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. نعم أخي هنا كيف نعربها؟ وأخي هارون، أخي هنا مبتدأ، أسهل عليكم عملية الإعراب. نعم مبتدأ، كيف يكون المبتدأ مرفوعا؟ هنا ما علامة رفعه؟ الضمة. نعم الضمة المقدرة على ماذا؟ على الآخر. ما المانع من ظهورها؟ نعم حركة المناسبة. مر معنا أن ذكرنا أنواع الإعراب التقديري، قلنا بأن أنواعه كم؟ 3. هناك التعذر، يعني موانع الإعراب التقديري، عفوا، المانع الأول التعذر والثقل وحركة المناسبة إذا أضيف إلى ياء المتكلم. وأخي هارون، فأخي هنا نقول مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على آخر، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة وهي الكسرة التي يطلبها ضمير المتكلم الياء. وأخي هارون هذا يمكن أن يعرب عطف بيان أو بدلا من المبتدأ، وهو أفصح، هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، أفصح خبر المبتدأ، ويمكن أن يكون هو مبتدأ أول وأفصح خبره والجملة الإسمية في محل رفع خبر أخي، هكذا يعني ما يتعلق بإعراب هذه الآية. إذن الشاهد أخي، هذا الاسم هو من الأسماء الستة لكنه أضيف إلى ياء المتكلم، وبالتالي لم يعرب إعراب الأسماء الستة، وهو أن يرفع بالواو نيابة عن ماذا؟ عن الضم. إن هذا أخي أيضا له 99 نعجة، إلى غير ذلك من الأمثلة. قوله عز وجل وأبونا شيخ كبير، وأبونا كيف نعرب أبونا؟ أبونا شيخ كبير، الواو استئنافية، أبونا مبتدأ. نعم كيف يكون المبتدأ مرفوعا؟ نعم وعلامة رفعه هنا أبونا الواو، نعم رفع الواو بدلا نيابة نعم عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، النون يعني الضمير مضاف إليه، شيخ هذا خبره، كبير خبر ثاني، وأبونا شيخ كبير، نعم كما في صورة القصص، إلى غير ذلك يعني من الأمثلة التي وردت في القرآن. وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك، حموك أيضا يعني يعطى له يعني ما أعطي للأب وللأخ، والحمو يعني قيل هو يعني أخو الزوج يعني أخو الزوجة، وقيل أقاربها يعني على تفصيل يعني وخلاف بين علماء اللغة، فمنهم من قال بأن الحم هو أبو زوج المرأة، أبو زوج المرأة، وقيل هم أقارب الزوج يعني كأخيه وابن أخيه وابن عمه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إياكم الدخول على النساء. جاء رجل يعني صحابيا فقال رأيت الحم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد به أخ الزوج وما يتصل به، قال الحم الموت، يعني انظر يعني الحمم الموت يعني من باب سد الذرائع. نعم. فهذا أيضا يعني الذي ذكرناه سار عليه ابن مالك نقلا أيضا عن ابن فارس. وهناك من يقول بأن الأحماء يكونون من جهة الزوجة والأختان من قبل الزوج يعني الأحماء عفوا من جهة الزوج والأختان جمع ختن من جهة المرأة ويجمع ذلك فيما بينهما الأصهار على أي ذو مال. يعني قلنا بأن ذو تنفرد بشرط وهو أن تكون بمعنى صاحب. قال تعالى والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. إذن الواو استئنافية الله اسم جلالة مبتدأ كيف نعربه؟ كيف نعربه؟ والله ذو الفضل العظيم. نعم مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. ذو كيف نعربها؟ ذو محل الشاهد ذو نعم خبر مرفوع بماذا؟ بالواو نيابة عن الضمة لأنه ماذا؟ من الأسماء لأنه من الأسماء الخمسة. نعم ذو لأن ذو هنا بمعنى صاحب. والله ذو الفضل العظيم وهو مضاف الفضل مضاف إليه العظيم وصف نعت. ذو هنا بمعنى صاحب لذلك أعربت إعراب الأسماء الخمسة أي بالواو نيابة عن الضمة. قلنا حتى نستثني ذو الطائية الموصولية. قال ابن مالك رحمة الله عليه ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر. وهكذا ذو عند طيء شهر يعني ومنه قول الشاعر فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. فإن الماء نعم البيت الشهير ذو العقل يشقى في النعيم بعقل أي صاحب العقل. نعم فإن الماء ماء أبي وجدي وبئر ذو حفرت أي الذي حفرت. فهنا ذو بمعنى الذي الموصولية الطائية وذو طويت أي الذي طويت ولذلك لا يتغير إعرابها فإنها تلزم حالة واحدة. جاءني ذو قام رأيت ذو قام مررت بذو قام أي بالذي هنا. واضح هذه المسألة يعني فيما يستثنى من ذو. إذن شرط ذو أن تكون بمعنى صاحب نستثني من ذلك ذو الطائية الموصولية. أيضا منها قول الشاعر أيضا فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفاني. فحسبي من ذو أي من الذي عندهم ما كفاني يعني قصيدة هذه لمنظور بن سحيم يعني من قصيدة كبيرة يهجو فيها زوجته يعني جريا على سنة الحطيئة الذي ما ترك أحدا إلا هجاه حتى أنه مرة ما وجد شيئا يقوم بهجوه فهجى يعني نفسه قال أرى لي وجها شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله. نعم هذا الرجل يعني يقول في مطلع هذه القصيدة يعني ذهبت إلى الشيطان أخطب بنته فأوقعني من شقوتي في حبالي. يعني لا أدري بمن تزوج يعني هذا الرجل فأنقذني منها حماري وجبتي جزى الله عني جبتي وحماري. يقال يعني في ترجمة يعني هذا يعني الذي لا يعرف ما أدري يعني ماذا حصل بينه وبين زوجه وبمن تزوج يعني أنه قام بحلق شعرها ف يعني شكته إلى الوالي فقام بحبسه، فلم ينجه من هذا السجن إلا حماره وجبته. لذلك قال: ذهبت إلى الشيطان أخطب بنته فأوقعني من شقوتي في حبالي فأنقذني منها حماري وجبتي، جزى الله عني جبتي وحماري. لكنه بعد ذلك قال أبياتا رائعة يعني يطول المقام يعني في بيان قيمة الإنسان العربي في العفة والشهامة والترفع والتعفف عن أيدي الناس، ومنها هذا البيت الذي استدلنا به على هذه القاعدة: فإما كرام موسرون لقيتم فحسبي من ذو عندهم ما كفاني، أي الذي عندهم. نعم، فهذا ما يتعلق يعني بالأسماء الخمسة. بقي لنا ما اشترطوه في الاسم الأخير وهو فوكة. قلنا فوكة ينبغي أن تنفصل الميم عن فو، واضح، لأن إذا اتصلت بها فإنها تعرب إعراب الحركات الظاهرة، فيقال فم، هذا فم، رأيت فما، إلى غير ذلك. فم هذا، فم هذا مبتدأ، فم خبره مرفوع بالضمة الآخرة. أما إذا قلنا هذا فوك، إذن هنا انفصلت الميم عن فو، بانت منها، والفم منه حيث الميم بان، أي انفصل كما ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا الشرط. إذا قلنا هذا فوك، كيف نعرب فوك؟ فوك كيف نعرفها؟ فوك نعم خبر مرفوع ما علامة رفعه؟ الواو نيابة عن ماذا؟ نيابة عن الضمة. نعم، لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة، لكن هناك وجد شرط وهو انفصال الميم عن فو إلى غير ذلك. إذن مجملا قال قوله: وارفع لواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك، هنا أشار الناظم كما ذكرنا إلى ما يتعلق بالأسماء الخمسة. إذن واشترط لذلك شروطا كي تعرب هذا الإعراب: أن تكون مفردة، مكبرة لا مصغرة، مضافة لا منقطعة عن الإضافة، وإذا أضيفت ينبغي أن تضاف إلى ماذا؟ إلى ياء المتكلم، لأن يعني أولا إذا انقطعت عن الإضافة أبوك، إذا قلنا هذا أبوك هذا أب عندما تنقطع عن الإضافة، فإذا بالتالي تعرب إعراب الحركات أي بالضمة الظاهرة على آخر في حالة الرفع. نعم، وإذا أضيفت هذه الإضافة ينبغي أن تكون لغير ياء المتكلم، وذو تنفرد بأن تكون بمعنى صاحب، والفم يشترط في أن تنفصل الميم عنه، أن لا تقترن به الميم. إذن حتى نستثني بذلك ذو الموصولية الطائية، فهذه مبنية وليست معربة. نعم، إذن هذه الشروط إذا توفرت أعربت هذه الأسماء بالحروف، ومتى اختل شرط من هذه الشروط أعربت بماذا؟ بالحركات. ثم قال بعد ذلك: وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي ورفع ما ثنيته بالألف. وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي، هذا الصدر يعني هذا البيت تابع لما قبله. أيضا مما يرفع بالواو نيابة عن الضمة ما يسمى بالجمع الصحيح، ويقصدون به جمع المذكر السالم. فما هو جمع المذكر السالم؟ جمع المذكر السالم له تعريفات يعني عديدة، وكل الطرق تؤدي إلى مكة كما يقال، وهو ما ناب عن ثلاثة فأكثر بزيادة واو ونون في حالة الرفع. واضح؟ هذا تعريف يعني سهل ميسر لجمع المذكر السالم، ما ناب أو ما دل على ثلاثة فأكثر بزيادة واو ونون في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالتي الجر والنصب كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وسمي سالما، لماذا يعني دائما نسمع هذه الكلمة وهذه الضميمة جمع المذكر السالم؟ السالم ما معنى هذه الكلمة؟ قيل سمي بذلك لسلامة مفرده بعد الجمع من التغير، يعني من أن يكسر، من أن يصير كجمع التكسير، هذا هو معنى قوله سالما، أي لسلامة مفرده من التغير. من التغير بعد يعني بعد جمعه. مثلا زيد فنقول عند جمعه الزيدون، زيدون نزيد واوا ونونا فنقول جاء الزيدون، محمد جاء المحمدون، مؤمنون إلى غير ذلك. فنقول مثلا قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. المؤمنون مفرده مؤمن، ماذا زيد على هذه الكلمة؟ الواو والنون، هذا هو جمع المذكر. نعم، فالمؤمنون يدل على أكثر من ثلاثة، وسالم لأننا إذا حذفنا الواو والنون بقي المفرد كما هو ولم تتغير بنيته، سلم من التغير. يعني هذا تفصيل لهذا التعريف. فقوله عز وجل قد أفلح المؤمنون، كيف نعربها كاملة؟ يعني قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. قد حرف ماذا؟ حرف تحقيق. نعم، أفلح فعل ماضي مبني على الفتح. نعم، المؤمنون المؤمنون كيف نعربها؟ فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة. نعم أحسنتم، فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. نعم، وقلنا بأنه سمي سالما لأنه لسلامة مفرده من التغير. واضح؟ يعني هذا كبداية يعني فيما يتعلق بالإعراب، أننا نطيل في إعراب الكلمة ونفصل في إعرابها، لكن بعد ذلك إن شاء الله تعالى بعد تجاوز هذه الأبواب سوف يعني نعطي الإعراب يعني بشكل يعني وجيز، ليس بالطويل. يعني قد أفلح المؤمنون نعرب هذا فعل يعني معلوم أنه ماضي مبني لأن هذا قد تجاوزناه، والمؤمنون فاعل وعلامة رفعه يعني الواو نيابة عن الضمة، لكن هذا التفصيل أقصده يعني متعمد كبداية لكي نفهم يعني المعاني ودقائق الإعراب، لكن بعد أن تترسخ هذه المعلومات وهذه القواعد المتعلقة بالإعراب إن شاء الله تعالى، ولنا بإذن الله عز وجل ما سيساعدنا أيضا على مسألة الإعراب، لأن أصعب شيء في علم النحو هو قضية الإعراب. هناك نظم يسمى بنظم قواعد الإعراب يعني الأصل لابن هشام الأنصاري، وهناك أنظام يعني سهلت النثر يعني النظم قواعد الإعراب للإمام الزواوي الجزائري، وهناك أيضا عندنا نظم هنا معروف يدرس عندنا بالمغرب يسمى بنظم المجرادية أيضا، نسبة إلى المجراذي، يعني له علاقة بعلم قواعد الإعراب ونظم وإعراب الجمل إلى غير ذلك مما نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتدريسه. إذن وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي، إذن فجمع المذكر السالم وأيضا يعرب بالواو نيابة عن الضمة. يعني بعضهم قد يتوسع في الشرح ويذكر شروطا لجمع المذكر السالم، وبالتالي يجعلنا هذا ندخل في تفاصيل نحن في غنية عنها في هذا المقام. يقولون أن جمع المذكر السالم كي يعرب هذا الإعراب يشترط فيه أن يكون مثلا علما لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب أيضا ومن الإعراب بحرفين، وأن يكون أيضا صفة، أن يكون علما وصفة وصفا لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث، ليس من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلاء إلى غير ذلك، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث كجريح مثلا. يقولون فإن نقص شيء يعني من هذه الشروط هذا ما يسمى بالملحق بجمع المذكر السالم، وهذا يعني يدرس في أمهات كتب النحو مثلا كالألفية والكافية الشافية وغيرها من الكتب كأول مثلا، ما يسمى ملحقا ليس جمع مذكر سالم وإنما هو ملحق به ويعرب إعرابه كأول وعالمون عليون أرضون وسنون عشرون إن يكن منكم عشرون إلى غير ذلك. لماذا؟ لأن هذه المذكورات افتقدت أحد الشروط التي ينبغي توفرها في الاسم لكي يعرب إعراب جمع المذكر السالم إلى غير ذلك. نعم. إذن لكن نحن نأخذ التعريف الذي ذكرته، قلنا بأن جمع المذكر السالم ما هو؟ ما هو جمع المذكر السالم؟ قلنا جمعه هو ما دل على أكثر من ماذا؟ من اثنين. نعم، ما ناب عن ثلاثة. نعم، فأكثر بزيادة ماذا؟ بزيادة واو ونون في حالة الرفع أو ياء ونون في حالتي النصب والجر كما سيأتي معنا في باب علامات النصب والجر. واضح. نقول مثلا انتصر المسلمون، عفوا يعني خرجت من الغرفة، يعني إذا قلنا إذا مثلنا بهذا المثال انتصر المسلمون كيف نعرب هذه الجملة؟ انتصر المسلمون، انتصر فعل ماضي مبني على الفتح، المسلمون نعم فعل ماضي، نعم المسلمون فاعل مرفوع بواو نائبة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. نعم صحيح. فرح المخلفون بمقعد، فرح المخلفون، فرح أيضا فعل ماضي، المخلفون فاعل مرفوع بالواو نيابة عن ماذا؟ عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم إلى غير ذلك. يعني من الأمثلة سواء من القرآن أو من شواهد العرب ومنثورهم إلى غير ذلك. إذن ثم قال ورفع ما ثنيته بالألف، ورفع ما ثنيته بالألف إشارة إلى ماذا؟ هنا الناظم انتقل إلى علامة فرعية أخرى وهي الألف، فمتى تكون الألف نائبة عن الضمة أو علامة للرفع؟ متى؟ قال في تثنية الأسماء خاصة ورفع ما ثنيته بالألف، ما ثنيته أي الذي جعلته مثن دونها، هي نفس هذا التعريف لكن هذا الذي أرتضيه وأحفظه، بزيادة ألف قلنا ونون أو ياء ونون وكان صالحا لتجريده منهما. فقلنا مفردين اتفقا لفظا ومعنى، إذن لا بد من اشتراط التماثل في اللفظ والمعنى. فعوض أن نقول جاء زيد وزيد، إذن زيد وزيد هناك تماثل في المعنى وفي اللفظ، فالكلمة الأولى هي نفسها الكلمة الثانية. لكن بدلا من أن نقول جاء زيد وزيد، ماذا نقول؟ نغني عن العاطف والمعطوف، فأغنى عن العاطف والمعطوف. جاء زيد الفاعل وهذا هو العاطف، يعني الواو حرف عطف، وزيد بعد الواو معطوف على ما قبله عن العاطف والمعطوف. بماذا؟ بزيادة الألف والنون، نأتي بألف والنون تغنين عن العاطف والمعطوف عن تكرار المتماثلين. جاء زيد وزيد، عوض ذلك نقول جاء الزيدان، هذا هو المثنى. قال رجل ورجل، قال رجلان، قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، قال رجلان. إذن قولنا أولا قال الزيدان، قال الزيدان، قال فعل ماضي مبني على الفتح، الزيدان فاعل، كيف يكون الفاعل؟ مرفوعا. ما علامة رفعه هنا؟ ما علامة رفعه؟ الألف، نعم، هنا الألف نيابة عن ماذا؟ عن الضمة. الألف نيابة عن الضمة، لماذا؟ لأنه مثنى، هذا هو التعليل. الزيدان مجتهدان، كيف نعرب هذه الجملة؟ الزيدان مجتهدان، قال رجلان، نعم، يعني المثال الزيدان مجتهدان، كيف نعرب هذه الجملة؟ الزيدان مبتدأ مرفوع، علامة رفع الألف نيابة عن الضمة، نعم، مجتهدان، كيف نعرب هذه الكلمة؟ خبر مرفوع وعلامة رفع الألف نيابة عن ماذا؟ عن الضمة، لماذا؟ لأنه مثنى. وقس على ذلك، وآخران يقومان، آخران هكذا، نعم، وسواء دل على التذكير أو التأنيث، كان مذكرا أو مؤنثا، التلميذتان مجتهدتان، إلى غير ذلك من أمثلة هذه القاعدة. إذن قوله ورفع ما ثنيته بالألف، ورفع ما ثنيته بالألف، فالألف تكون علامة للرفع في ماذا؟ في تثنية الأسماء. والمثنى قلنا هو كل اسم ناب عن مفردين اتفق ماذا؟ لفظا ومعنى، أي متماثلين في المعنى وفي اللفظ، فأغنى عن هذا، يعني عن العاطف والمعطوف، عن ذكر هذين المفردين ماذا؟ زيادة الألف والنون في حالة الرفع، أو الياء والنون في حالة الجر والنصب كما سيأتي معنا، وكان صالحا لتجرده منها. زيد زيدان، فالمفرد يبقى على ما هو، ويصلح أن يجرد من الألف والنون، لا يؤثر على ماذا؟ على بنية الكلمة. أيضا يعني من باب التنبيه، أيضا اشترطوا شروطا للمثنى لكي يعرب هذا الإعراب، وبالتالي هذه الشروط كما ذكرت تذكر في المطولات، والوقت لا يسع لذكرها وشرحها، ولكن هناك ما يسمى بالملحق بالمثنى، ككلا وكلتا واثنان واثنتان، إلى غير ذلك، والقمران والعمران، إلى غير ذلك مما وقع سماعا في كلام العرب. فهناك ما يسمى أيضا في باب المثنى بالملحق، وهو الذي افتقد شرطا من شروط إعراب المثنى، وإذا تيسر يعني لنا إن شاء الله تعالى وقت لشرح ذلك سوف نقوم ببيانه في بابه إن شاء الله تعالى. إذن هذا ما يتعلق بقوله ورفع ما ثنيته بالألف. نعم. ثم قال يعني حتى ننهي هذا الباب: وارفع بنون يفعلان يفعلون تفعلين تفعلون يافلوا وتفعلين. وفي الاستعمال تعرف ذي بخمسة الأفعال. إذن هنا يعني أكمل هذا الباب بذكر ماذا؟ بذكر العلامة الفرعية الأخيرة، وهو ما يرفع بالنون أي بثبوت النون، وهو الفعل المضارع الذي اتصل به ماذا؟ ضمير تثنية أو ضمير المخاطبة، أو اتصلت به يعني أو ضمير المؤنثة المخاطبة، أو ضمير الجمع. نعم. إذن كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية أو ضمير الجمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة فإنه يعرب ماذا في حالة الرفع؟ بماذا؟ بثبوت النون. وارفع بنون أي بثبوت النون يفعلان تفعلان يفعلان، هذا ضمير التثنية، يفعلان للغائب، وتفعلان للمخاطب، يفعلان تفعلان، يقومان مقامهما يفعلان، يجتهدان الولدان يجتهدان. كيف نعرب هذه الجملة؟ الولدان يجتهدان، هذا مثال يفعلان ما اتصل به ضمير التثنية بثبوت النون. نعم. أنه يرفع هذه الأفعال الخمسة تسمى بالأفعال الخمسة وتسمى بالأمثلة الخمسة، لكن الشائع بين ألسنة النحاة هو استعمال الأفعال الخمسة. وارفع بنون أي بثبوت النون، يفعلان للدلالة على الغائب، تفعلان للمخاطب. نعم. ويفعلون للجمع الغائب، وتفعلون للجمع المخاطب، وتفعلين للمؤنثة المخاطبة. إذن يفعلان تفعلان كيف نعربها؟ الولدان يجتهدان، الولدان مبتدأ مرفوع بماذا؟ بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. أحسنتم. يجتهدان يجتهدان فعل مضارع مرفوع بماذا؟ يجتهد بالألف نيابة عن، نعم بالألف نيابة عن في باب المبتدأ. يجتهدان كيف نعربها؟ فعل مضارع مرفوع بماذا؟ بثبوت النون. واضح؟ يعني حتى لا يصدق علينا قول الشاعر: تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيده. ها؟ لا، يعني ينبغي أن نميز بين قضية الإعراف ما يتعلق بإعراب المثنى وإعراب الأفعال الخمسة. لذلك استحضار يعني حفظ النظم واستحضار هذه الأبيات تساعد على إعراب الكلمات وفهم قواعد هذا العلم أيضا. إذن يجتهدان فعل مضارع مرفوع بماذا؟ بثبوت النون. وأين الفاعل؟ الفعل لا بد له من فاعل. أين الفاعل؟ الألف. نعم، الألف الضمير، ضمير التثنية مبني على السكون في محل رفع فاعل. ليس، قد يقول قائل الفاعل ضمير مستتر. لا، ليس صحيحا. إنما الصحيح الفاعل هو الألف في قول يفعلان وتفعلان، وفي ضمير الجمع الواو، والياء في المخاطبة. يفعلون تفعلون، يعني أمثلة على ذلك قوله عز وجل: ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة. يقيمون كيف نعربها؟ يقيمون على وزن يفعلون. يعني خذوا قاعدة، كل ما أتى على وزن يفعلان يفعلون تفعلان تفعلون، فإنه يعرب هذا الإعراب إعراب ماذا؟ الأفعال الخمسة، أي بثبوت النون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يؤمنون بالغيب، يؤمنون نقول فعل نيابة عن الضمة، يعني مجاهد نيابة عن الضمة، كيف؟ مضارع علامة رفع ثبوت النون، نعم، وليس ليس عندنا هنا ما ينوب عن الضمة، وإنما هنا مرفوع بثبوت النون، واضح. والفاعل أين هو؟ واضح؟ نعم، ثبوت النون. ينبغي أن تركز في هذا الإعراب في الفرق بينه وبين حتى لا يختلط الأمر بين المثنى وبين الأفعال الخمسة الذي نقوم بشرحه الآن. الفاعل واو الجماعة، ضمير الجمع، مبني على السكون في محل رفع فاعل، الذين يقيمون الصلاة، نعم الصلاة مفعول به، يقيمون، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون، كيف نعرف يؤمنون؟ يعني كلما أكثرنا الأمثلة كلما سهل ووضح الإعراب. يؤمنون كيف؟ والذين يؤمنون بما أنزل إليك، يؤمنون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، نعم. وأين الفاعل؟ هكذا، نعم، تفعلان. إذن مثلنا ليفعلان تفعلان يفعلون وتفعلون وتفعلين. أتعجبين من أمر الله؟ تعجبين، تعجبين، كيف نعرب هذا الفعل؟ تعجبين فعل مضارع مرفوع وعلامة ثبوت النون. وأين الفاعل؟ الياء، الياء ضمير مؤنثة مخاطبة، يعني مبني على السكون في محل رفع فاعل، نعم. هذا ما يتعلق يعني، وقس على ذلك من الأمثلة، يعني كطريقة يمكن أن تقرأ كلام الله عز وجل المصحف، وتقوم ب يعني الانتقال يعني من التطبيقات النظرية إلى الفعلية، يعني أن تأخذ ما رأيناه في باب علامة الرفع وتحاولنا أو تحاولوا أن يعني تطبقوا هذه القواعد على ما عندكم من الآيات والكلمات إلى غير ذلك. إذن الأفعال الخمسة المقصود بها الفعل المضارع، ولكن إذا اتصل به ماذا؟ ضمير تثنية، يفعلان وتفعلان، أو ضمير جمع يفعلون للغائب وتفعلون للمخاطب، أو ضمير مؤنثة مخاطبة، فترفع بماذا؟ بثبوت النون في باب علامة في الرفع، حالة الرفع، وتنصب بحذفها كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى حتى لا نسبق الأحداث. إذن هذا كل ما يتعلق بباب علامات الرفع، وبهذا نكون إن شاء الله تعالى قد أنهينا هذا الباب، ولعله في الدرس القادم إن شاء الله، ولعل هنا للتحقيق بإذن الله سنشرع في باب في بيان باب علامات ماذا؟ علامات النصب، ويعني طريقة يعني التخاطب وطريقة الشرح ينبغي أن تكون بهذا الشكل الذي رأيتموه، يعني سين وجي، أي سؤال وجواب، لأن القضية ليست في سرد النحو، يعني في سرد الموضوع سردا مملا، فالبعض قد يفهم والبعض قد لا يفهم، ولكن إذا أكثرنا من الأمثلة وحركنا العقول شيئا ما، فهذا مما يسهل فهم هذه القواعد التي نتناولها، خصوصا هذه الأبواب لما لها من أهمية كبيرة في علم النحو، ولأن كل أبواب النحو تنبني على هذا على هذه الأبواب الأربعة، أي باب يعني الإعراب وما يليه من علاماته. فأسأل الله عز وجل أن يفعل بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.